بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس العاشر.
بالله الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من أبواب من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقد توقفنا عند كلامه عن الجنة والنار. قال المؤلف عليه رحمة الله: الإيمان بالجنة والنار. والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء، وقد صح في ذلك أحاديث عدة. المؤلف رحمه الله اختصر ما يتعلق بالكلام عن الجنة والنار، وذكر أن الجنة والنار مخلوقتان، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، باتفاق أهل السنة والجماعة، لأن ما دون الله عز وجل كله مخلوق، فالجنة والعرش والنار والقلم واللوح والسماوات والأرض وإلى آخره، كل هذه مخلوقة. وذكر رحمه الله أنهما لا تفنيان أبدا، وأنهما قد خلقا أو قد خلقتا. أما بالنسبة لوجود الجنة والنار فهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، لم يخالف في ذلك إلا الجهمية والمعتزلة، فإن الجهمية والمعتزلة يقولون إن الله لم يخلق الجنة والنار، إنما سيخلقهما بعد ذلك، فأنكروا خلق الجنة والنار. وقد نقل الإجماع على أنهما مخلوقتان موجودتان ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للطحاوية، ذكر اتفاق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، هكذا يعتقد أهل السنة والجماعة، إلى أن ظهرت المعتزلة والقدرية والجهمية فأنكروا ذلك. ماذا قالوا؟ قالوا: سينشئ الله عز وجل الجنة وسينشئ النار يوم القيامة. وعلى طريقتهم في تقديم العقل على النقل، وعلى طريقتهم في تحريف النصوص عن مواضعها، خالفوا كثيرا من النصوص. الله يقول في القرآن عن الجنة: أعدت للمتقين. وقال أيضا عن الجنة: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وهكذا أيضا قال عن النار: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وكذلك قال الله في القرآن: أعدت للكافرين، يعني النار. إذن هما مخلوقتان موجودتان. وفي السنة أحاديث كثيرة، ونكتفي بالحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين، عندما أخبر أن الرجل إذا كان في قبره يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة فيرى مقعده في الجنة، وإن كان من أهل النار فيرى مقعده في النار حتى يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة. وذكر المؤلف أيضا ما يتعلق بأنهما لا تفنيان أبدا، يعني أن الجنة والنار تدومان لا فناء لهما، فإذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم، قيل لأهل الجنة: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. وهذا جاء في الصحيحين، وقبل ذلك ما جاء في كتاب الله. الله في القرآن يقول: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. أهل السنة والجماعة قاطبة لا خلاف بينهم، يقولون ببقاء الجنة، وكذلك نعيمها يدوم، وأن أهلها يخلدون فيها. لم يخالف في ذلك إلا الجهمية، وهذا ما يتعلق بالجنة. أما النار فنعم، هناك أقوال نقلت عن بعض أهل السنة، وإن كان البعض من العلماء يرى أنه لا خلاف، لكن في الحقيقة هناك أقوال نقلت عن بعض أهل السنة أن النار قد تفنى. ولكن إذا نظرنا في النصوص سنجد أن النصوص قاطعة بأن النار لا تفنى، فهي كالجنة باقية، وأن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار أهل التوحيد، ويبقى فيها أهلها الذين هم أهلها الكفار، فيبقون فيها بقاء أبديا. والأدلة على ذلك كثيرة، فمن القرآن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وكذلك أيضا في قوله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فقوله هنا وما هم بخارجين منها يدل على ماذا؟ يدل على الدوام، وأنها لا تفنى، وأنهم سيبقون فيها أبد الآبدين. ولهذا جاء في كتاب الله: خالدين فيها أبدا، في عدة مواضع: خالدين فيها أبدا. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ومن السنة الحديث الذي أشرنا إليه آنفا، عندما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، يأمر الله عز وجل، يأمر الله مؤذنا فيؤذن بينهم: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. وهكذا أيضا جاء في بعض الروايات في الصحيح أن الموت يؤتى به على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فإذا ذبح قيل لأهل الجنة خلودا فلا موت، وقيل لأهل النار كذلك خلودا فلا موت. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بين ما يحصل في أمر الشفاعة قال بعد ذلك: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، يعني ليسوا من أهل الشفاعة ولا يستحقون الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة تكون لأهل التوحيد الذين أصابوا الذنوب والخطايا، فإذا كانوا فحما أذن الله عز وجل بالشفاعة فخرجوا من النار. أما هؤلاء فهم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون، هكذا كما في صحيح مسلم. فهذا إن شاء الله يكفي، فالنصوص كافية تبين أن الله جل في علاه يجعل هذه النار لهؤلاء أبد الآبدين لا يخرجون منها. أما ما جاء في قوله تعالى، وهو من أدلة القائلين بأن النار تفنى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، بين العلماء رحمهم الله أن المراد إلا ما شاء ربك، يعني في وقت لا يكونون في النار. فقد بين العلماء في تفاسيرهم أن هذه الآية المقصود بها أن هذا الاستثناء لمن لم يكن في النار أصلا، يعني إلا ما شاء ربك ولا يدخل النار ولا يكون من أهل النار. وليس المراد أنها تبقى ما شاء الله أن تبقى ثم بعد ذلك تفنى النار، النار لا تفنى، تبقى أبد الآبدين. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى كما أشرت آنفا في عدة مواضع في القرآن أن أناسا يخلدون في نار جهنم أبد الآبدين ولا يخرجون منها، وهذا جاء في عدة مواضع، فهذا يؤكد أن البقاء يكون أبديا كما قال الله خالدين فيها أبدا. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى الباب الذي يلي ذلك. قال رحمه الله: والإيمان بالميزان. قال الإيمان بالميزان، والإيمان بالميزان، قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. عقيدة أهل السنة والجماعة في الميزان أنه ميزان حقيقي، وأن هذا الميزان خلقه الله سبحانه وتعالى، فهو ميزان له كفتان ينصبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويكون لوزن الأعمال، فتوزن الأعمال وتوزن الصحائف، وكذلك العامل أي العمال يوزنون. إذن هي ثلاثة أشياء توزن وجاءت بها النصوص: العامل والعمل وصحائف الأعمال. أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا الميزان لثبوت النصوص في الكتاب والسنة، فقد دلت هذه النصوص أنه ينصب يوم القيامة هذا الميزان لوزن أعمال العباد. قال الله في القرآن: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن هذا الميزان على حقيقته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كما في الصحيحين، وهو آخر حديث ختم به الإمام البخاري صحيحه، هذا آخر حديث، حديث أبي هريرة في الميزان، وهو في فضل هاتين الكلمتين: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد جاء كذلك في صفة هذا الميزان الذي يضعه الله وينصبه أن له كفتين، وأنه ميزان عظيم، بمعنى لو وزننا فيه السماوات والأرض لوسعهن هذا الميزان. ولهذا جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم، جاء موقوفا وجاء كذلك مرفوعا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الميزان لو وزن فيه السماوات والأرض لوسعها، حتى إن الملائكة سألت: يا رب لمن هذا الميزان؟ من يزن في هذا الميزان؟ فقال: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. وكذلك هذا الميزان له لسان، وقد جاء في إجماع أهل السنة والجماعة أن له لسانا وله كفتين. هل هذه الموازين التي جاء ذكرها في بعض الآيات هي بالجمع، هل هي عدد؟ يعني هل الميزان ميزان واحد أم أن هناك عدد من الموازين؟ لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن ماذا يقول؟ ونضع الموازين، وهذا جمع، وجاء كذلك أيضا في آيات أخرى ما يدل على الجمع: فمن ثقلت موازينه. الصواب أن الميزان واحد، لا كما يقول بعض أهل العلم أنها عدة موازين، فيقولون ميزان للصلاة وميزان للزكاة وميزان لكذا وكذا بحسب الأعمال، وطائفة تقول لكل شخص ميزان، فلان له ميزان وفلان له ميزان، والصواب أنه ميزان واحد. وليس معنى ذلك أن المسألة ليست خلافية، بل هي خلافية بين أهل السنة، فمن أهل السنة من يرى التعدد في الموازين، ومنهم من يرى أنه ميزان واحد، والصواب أنه ميزان واحد للحديث الذي مر معنا ثقيلتان في الميزان. وأما ما جاء في الجمع في بعض الآيات كقوله تعالى ونضع الموازين فمن ثقلت موازينه، المقصود بذلك الأعمال، فأطلق الميزان ويراد به الأعمال، يعني فمن ثقلت أعماله ونضع الأعمال لهذه الموازين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في النصوص التي جاءت في سنته أن هناك ثلاثة أشياء ستوزن: العمل والعامل والصحف. أما العمل فالأدلة في ذلك كثيرة، أما الصحف فجاء هذا في حديث مشهور صحيح أخرجه أحمد في المسند، وهو كذلك عند الترمذي في جامعه وعند أبي داود وابن ماجه، وفيه أن رجلا يوم القيامة يقيمه الله على رؤوس الخلائق فينشر 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فالله عز وجل يقرره بما في هذه السجلات ويقول له أتنكر شيئا من هذا؟ فيقر هذا العبد فيقول له أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقر هذا العبد ويقول لا يا رب، ثم يقول له ألك عذر عندنا؟ فيعترف أيضا أنه ليس له عذر، لكن الله يقول له بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فيخرج الله له بطاقة، وهذه البطاقة قد كتب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، يعني فيها التوحيد. فتوضع هذه البطاقة في كفة والسجلات في كفة، إذن هذه السجلات والصحف توزن، فيشاء الله عز وجل فتطيش هذه السجلات وتثقل البطاقة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، هذا دليل على أن الصحائف توزن. وكذلك العبد يوزن، ما الدليل؟ حديثان صحيحان، أما الأول ففي الصحيحين إنه لا يأتي بالرجل العظيم السمين، أو إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، حديث أبي هريرة، وكان يقول اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، رجل عظيم سمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، لم يقل بعوضة بل قال جناح بعوضة، فيوزن هذا الرجل العظيم السمين. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في المسند بإسناد صحيح لما ارتقى على شجرة وأراد أن يأخذ سواكا من الآراك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان من صفاته أنه دقيق الساقين، فلما كان كذلك جعلت الريح كأنها تكفأه، فضحك الصحابة رضي الله عنهم من صنيعه ومن دقة ساقه، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقه، فقال عليه الصلاة والسلام هذا هو الشاهد والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، يعني إن ساقي عبد الله بن مسعود ثقيلتان حتى إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود والترمذي، قال ليس شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. وكذلك قد تقدم معنا الحديث كلمتان خفيفتان، وهذا يدل على وزن العمل، لأن الخلق الحسن هو من العمل، والذكر كذلك كلمتان خفيفتان من العمل، إذن هذا كله يدل على أن العمل يوزن والعامل توزن والعامل يوزن والصحف كذلك توزن. أما الكافر هل توزن أعماله؟ لأنه جاء إطلاق الآيات في كتاب الله، وجاءت آيات أن هذا الكافر لا نقيم له يوم القيامة وزنا، كما في الآية التي مرت معنا عندما قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الصحيح أن الكافر أيضا توزن أعماله لعموم النصوص، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. والذين نفوا ذلك استدلوا بهذه الآية: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والصواب أنها توزن لعموم النصوص، لكن هذا الوزن من باب إقامة العدل، ليس لأن الكافر عنده حسنات. الكافر لا حسنات له، لأن الله يحبط أعماله، كما قال الله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لكن المراد أن الله يقيم العدل حتى مع الكافر سبحانه، فيوزن أعماله، وليس هذا الوزن من باب مقابلة الحسنات والسيئات، لأنه لا حسنات له، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن حتى يقيم العدل سبحانه وتعالى فيوزن أعماله. إذن قد يقول قائل: ما هي الحكمة من هذا الوزن؟ لأن المعتزلة أيضا كانوا ينكرون الميزان ويقولون: لا حكمة من ذلك، ما الفائدة؟ وكانوا يسخرون كما كان يصنع عمرو بن عبيد. أما أهل السنة والجماعة يقولون: إن الله خلق هذا الميزان، والله سبحانه وتعالى له حكمة في أفعاله، وله حكمة فيما يخلقه سبحانه، فهذا الوزن لا شك أن فيه امتحان للخلق، يمتحنهم فيأتي بأعمالهم ويبتليهم بهذا الميزان، فينظر إلى هذه الأعمال، إن كانت خيرا فخير، وإن كانت شرا فشر. فإذا ظهر الخير فرح بذلك أهل السعادة، وإن ظهر الشر بسبب سوء أعمالهم تعس بذلك أهل الشقاوة. فالله يعرفهم بأعمالهم، لهذا قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. إذن قوله فلا تظلم نفس شيئا أيضا من باب إقامة الحجة وإقامة العدل، فالله سبحانه لا يظلم أحدا ولو مثقال ذرة. فأنكرت الجهمية وأنكرت المعتزلة الميزان، جاءوا إلى هذه النصوص وهي صريحة بينة ظاهرة في كتاب الله وتأولوها. ماذا قالوا؟ قالوا: هذه النصوص التي فيها ذكر الميزان المقصود فقط إقامة العدل، وليس ميزانا حقيقيا، وهذا من أبطل الباطل. ولا نستغرب من فعل المعتزلة والجهمية، لأن هذا هو طريقهم في كثير من مسائل المعتقد وفي كثير من أصول الإيمان ومسائل الغيب، فإنهم يأتون إلى عقولهم الفاسدة فيقدمونها على النقل الصحيح الصريح، فإما أن يردوا النقل جملة وتفصيلا، وإما أن يؤولوه تأويلا فاسدا، وحقيقة هذا التأويل هو التحريف، فيحرفون النصوص عن ظاهرها. والله عز وجل منزه عن العبث سبحانه، فلا يخلق إلا لحكمة، وقد ذكرنا أنه خلق الميزان لحكمة عظيمة، لإقامة الحجة وإقامة العدل، ويعرف الناس بأعمالهم سواء كانت خيرا أو كانت شرا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان. ماذا قال رحمه الله؟ قال: الإيمان بأن الإيمان يزيد وينقص. قال رحمه الله: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال عز وجل: يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70، وفي رواية: 60 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. ولمسلم وأبي داود: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن ابتدأ المؤلف رحمه الله الكلام عن الإيمان بذكر تعريفه والأدلة على الزيادة والنقصان، وأتى بالنصوص التي تدل على الأمرين. أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان حقيقته أنه مركب من القول والفعل والاعتقاد. أما بالنسبة لحقيقته في لغة العرب يأتي بمعنى التصديق، لكنه تصديق مع الإقرار، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. وطائفة من أهل العلم من المتقدمين كانوا يطلقون معنى الإيمان فيقولون الإيمان هو التصديق، ويكتفون بذلك. الإيمان هو التصديق ويكتفون بذلك، كقول الطبري رحمه الله في تفسيره: الإيمان عند العرب التصديق. وعلى كل حال، سواء كان معناه هذا أو هذا في اللغة، فقد جاء الشرع وبين لنا ما معنى الإيمان، فيجب أن نتقيد بما جاء في الشرع. فما هو الإيمان في الشرع؟ الإيمان في الشرع كما قال المؤلف رحمه الله، ماذا قال؟ قال: قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وبعضهم يقول: الإيمان قول، ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. هكذا كانوا يفصلون، وهذا تفصيل الحسن البصري وغيره من التابعين، وكذلك أيضا الحميدي رحمه الله في أصول السنة. وبعض أهل السنة يكتفي بقوله قول وعمل، وهذا كثير، كابن أبي شيبة رحمه الله في كتابه الإيمان قال: الإيمان عندنا قول وعمل. وهذا صواب، لأنه أجمل. قول يعني قول القلب وقول اللسان، وإذا قال وعمل يعني عمل القلب وعمل الجوارح. والإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة قال: قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة. إذن كلها تفاسير صحيحة لا غبار عليها، إلا أن بعضهم يجمل وبعضهم يفصل. وبعضهم يطلق ويقول جميع الطاعات، الإيمان جميع الطاعات سواء كانت باطنة أو ظاهرة. وهذه وإن تعددت وإن اختلفت، إلا أن معناها واحد، وهي كثيرة عند السلف، لا يمكن أن نقرأها أو أن نحصرها في مكان واحد. فهذا الاختلاف في الألفاظ لا يدل على الاختلاف في المعنى. ولهذا شيخ الإسلام تيمية في عدة مواضع من كتبه كان يبين ذلك، يقول: السلف منهم من قال قول وعمل، يريد بذلك قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. ومنهم من يفصل يقول قول وعمل ونية. فهنا قال: لماذا زادوا كلمة النية؟ قالوا: لأن القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، فزادوا النية. لأن المؤلف رحمه الله عبد الغني اكتفى بذكر القول والعمل والنية، وقد بيّن شيخ الإسلام لماذا زادوا النية. زادوا النية لأنه من قال قول وعمل ونية، قالوا القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، فزاد النية. أما من زاد اتباع السنة، فلماذا زاد اتباع السنة؟ قال شيخ الإسلام: فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، فزادوا اتباع السنة. إذن لو قال قائل: هل أكتفي بقولي الإيمان قول وعمل؟ نقول: نعم، تكتفي بذلك، وهو تعريف صحيح، قول اللسان وقول القلب وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. إذن أهل السنة متفقون على أن الإيمان لا بد من وجود ثلاثة أمور لا بد منها: القول والعمل والاعتقاد. ومن قرأ في كتب العقائد سيجد كلمتهم متفقة في هذا، لا خلاف بينهم. وينصون على أعمال القلوب وأنها من الإيمان وتدخل في الإيمان. إذن الأعمال كذلك من الإيمان. ما الدليل على أن الإيمان قول وعمل؟ ما الدليل على أنه تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح؟ ذكر لنا المؤلف دليلا وهو من السنة: الإيمان 70، وفي رواية 60 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، هذا في الصحيحين، وجاء كذلك في صحيح مسلم: فأفضلها قول لا إله إلا الله. إذن هذا من الإيمان ومن شعب الإيمان، ومن شعب الإيمان وهو قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل وهو من شعب الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا من أعمال القلوب وهو الحياء. إذن قول وعمل، قالوا تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. المؤلف اكتفى بهذا النص وهو صريح وواضح، ونزيد كذلك إليه من كتاب الله قول الله عز وجل في القرآن: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذن هذا دليل على أن الإيمان في القلب، ولم تؤمن قلوبهم، وكذلك بالقول من الذين قالوا آمنا بأفواههم. إذن الإيمان أيضا يكون نطقا باللسان. وفي قوله أيضا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والأدلة كثيرة في ذلك: قولوا آمنا بالله، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا، هذا كله دليل على قول اللسان. وكذلك عندما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني نفسه وماله، وهذا دليل على قول باللسان حتى يقولوا لا إله إلا الله. أما الأدلة من القرآن على عمل الجوارح وأنه من الإيمان، ما جاء في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فذكر ما يتعلق بالأعمال، أنهم يتلون القرآن ويقيمون الصلاة وينفقون، ثم قال أولئك هم المؤمنون حقا. وكذلك في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهذه الآيات فيها أن الله جعل الأعمال من الإيمان، والدليل الذي ذكره المؤلف يكفي في ذلك رحمه الله، وهو من أصرح الأدلة ومن أوضحها، لأنه يبين أن العمل يكون، أن الإيمان يكون بالقول ويكون بالاعتقاد ويكون كذلك بالعمل. أما بالنسبة للزيادة والنقصان، فقد ذكر رحمه الله أن الإيمان يزيد وينقص، وأتى بالأدلة وساق 3 آيات في ذلك: آية التوبة، وآية سورة الفتح، وآية سورة المدثر. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. أهل السنة والجماعة يرون أن النصوص متواترة كثيرة جدا في القرآن وفي السنة على زيادة الإيمان وعلى نقصانه. وقد قرأنا آنفا قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وهذه في سورة الأنفال ولم يذكرها المؤلف. وكذلك ما جاء في الأحاديث وهي كثيرة، أحاديث الشفاعة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، وفي رواية وفي قلبه وزن برة، وزن ذرة من خير، كما جاء في الصحيحين. وعند أهل السنة والجماعة قاعدة: كل دليل يدل على زيادة الإيمان فهو دليل يدل على نقصانه، وكل دليل يدل على نقصان الإيمان فهو كذلك دليل على الزيادة، لأنه لم ينقص إلا عندما كان زائدا. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لهذا كثير منهم نقل الاتفاق على ذلك. الإمام البخاري رحمه الله وهو معروف كان كثير الرحلة وكان له مشايخ كثر، ذكر أنه سمع من أكثر من 1000 من العلماء في الأمصار، قال: فما رأيتهم يختلفون في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وإلى غيرهم فلا شك أنهم قد اضطربوا اضطرابا كبيرا في هذا الباب. وأسوأ هؤلاء الفرق هم الجهمية والأشاعرة، لأنهم في هذا الباب عندهم إرجاء، فهم مرجئة، وكما أن الخوارج والمعتزلة يقابلون هؤلاء، فعندهم من الغلو والشدة، وأن الرجل إذا جاء يوم القيامة ودخل النار فإنه لا يخرج منها، فيجعلون أحاديث الشفاعة خلف أظهرهم وهي أحاديث متواترة، فعندهم من دخل النار لا يخرج منها، وصاحب الكبيرة عندهم كافر، أعني الخوارج. وأما المعتزلة فيتفقون مع الخوارج في أنه يكون في النار خالدا مخلدا فيها، أما في الدنيا فيقولون: نحن نجعله في منزلة بين المنزلتين، لا نطلق فنقول هو كافر ولا نطلق ونقول هو مؤمن، إنما هو في منزلة بين المنزلتين. وهذه كلها من أصولهم الباطلة. فأهل السنة والجماعة يفصلون هذا التفصيل ويقولون كما قال المؤلف، وقد اختصر رحمه الله لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان وفي القول في الزيادة والنقصان. انتقل بعد ذلك إلى الاستثناء، قال: والاستثناء في الإيمان سنة ماضية، فإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء الله. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وأبي وائل شقيق بن سلمة ومسروق الأجدع ومنصور بن المعتمر وإبراهيم النخعي ومغيرة ابن مقسم الضبي وفضيل ابن عياض وغيرهم. هؤلاء ذكرهم رحمه الله وبين في هذا الموضع أنهم يقولون بالاستثناء في الإيمان، هكذا أطلق، ذكر الاستثناء في الإيمان وأنها سنة وبين ما معناه، قال: إذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ فيقول: إن شاء الله. وذكر أن هؤلاء جميعا وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هؤلاء يذهبون إلى الاستثناء في الإيمان. ثم أكد ذلك، قال: وهذا استثناء على يقين، قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الاستثناء ما معناه؟ وإن كان المؤلف في الحقيقة أشار إلى معناه، بيّن بالمثال، قال: فإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء الله. هذا هو الاستثناء في الإيمان. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون كما ذكر المؤلف: المراد بالاستثناء هو أنك تجيب من سألك، فقال لك: أمؤمن أنت؟ فتقول: إن شاء الله، فتعطي عبارة تشعر بعدم القطع بإيمانك، فلا تقول مثلا: نعم أنا مؤمن، هذا لا استثناء فيه، هذا جزم وقطع. لكن الاستثناء هو أن تأتي بعبارة، هذه العبارة من سمعها علم أنك لا تقطع بإيمانك. وفي الحقيقة هذه المسألة ظهرت قديما، وكان بعض السلف يعدون هذا السؤال من البدعة، وبعضهم كان يفصل في ذلك، ولهذا سنذكر الأقوال وسنذكر قول أهل السنة ومن وافقهم من أهل البدعة. وقول أهل السنة هو القول بالتفصيل. فإذا قرأت في كتب العقائد ككتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، أو كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، أو الشريعة للآجري، أو السنة للخلال، أو الإبانة لابن بطة، ستجدهم يذكرون التفصيل فيقولون يجوز الاستثناء لكن بشرط. كيف ذلك؟ يقولون إذا استثنى يجوز له أن يستثني، لكن يقصد بهذا الاستثناء أنه غير كامل الإيمان، وأنه لم يحصل الإيمان المطلق، فيخاف على نفسه من التزكية فيقول إن شاء الله. أما إذا استثنى وهو يشك في إيمانه فهذا لا يجوز وممنوع على الإطلاق بغير خلاف بين السلف. فلا بد أن نعلم أن هذه المسألة فيها تفصيل عند أهل السنة والجماعة، لأن أهل البدعة على طرفين وأهل السنة هم الوسط. ماذا قال أهل البدعة؟ طائفة منهم يحرمون ذلك، يقولون حرام، لا يجوز أن تستثني مطلقا، ولو استثنيت فقد كفرت بالله العظيم لأنك تشك في إيمانك، والشك في الإيمان كفر. وطائفة توجب ذلك، يجب أن تستثني، وهذا قول الأشاعرة، هم الذين يذهبون إلى وجوب الاستثناء لأنهم في هذا الباب مرجئة. أما قول الجهمية وكذلك أيضا الماتريدية وأيضا قول المرجئة، فالمرجئة على مذاهب يرون التحريم، يقولون لأنك لو قلت إن شاء الله فأنت تشك في إيمانك، ومن شك في إيمانه فقد كفر. والصواب مذهب أهل السنة والجماعة أن المسألة فيها تفصيل. ما هو التفصيل؟ يقال لهذا الرجل إن أردت باستثنائك الشك في إيمانك فهذا حرام ولا يجوز، والإيمان يكون على اليقين وعلى القطع. وأما إن أردت بالإيمان أنك تدفع عن نفسك، وأما إن أردت بالاستثناء أنك تدفع عن نفسك التزكية، يعني تخاف من تزكية نفسك أن تقول أنا مؤمن، أو أنك قلت إن شاء الله استثنيت لأنك لم تحصل الإيمان المطلق فعندك نقص، فلهذا النقص استثنيت. إذن هذا هو تفصيل أهل السنة والجماعة. ولهذا ابن أبي العز رحمه الله في كتابه شرح الطحاوية أجاد وأفاد، اختصر لنا المسألة. ماذا قال؟ قال الناس فيه، يعني في الاستثناء، على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، منهم من يوجبه، وقد قلنا إن الذين أوجبوا الاستثناء هم الأشاعرة ومعهم الكلابية، ومنهم من يحرمه، وهذا هو مذهب الجهمية والماتريدية ومعهم المرجئة. ثم قال ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. يعني هذا هو قول أهل السنة والجماعة، أما الباقي فهي باطلة، أقوال باطلة وغير صحيحة. إذن على ماذا يحمل قول المؤلف؟ قوله يحمل على مذهب أهل السنة والجماعة أنه يجوز الاستثناء، لكن على هذا الذي ذكرناه، أنه يستثني لأنه لا يجزم بأنه قد أتى بكل ما يوجب الله عز وجل عليه، وأنه كامل الإيمان. لهذا ابن مسعود رضي الله عنه وطلابه كذلك، وقد ذكر المؤلف عددا من طلابه وتلاميذه كعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد، وذكر أبا وائل شقيق بن سلمة ومسروق بن الأجدع، هؤلاء كلهم من طلاب ابن مسعود أو من طلاب طلابهم كإبراهيم النخعي، فهو من طلاب ابن مسعود ولم يدرك ابن مسعود. هؤلاء صح عنهم، لا سيما ابن مسعود نفسه صح عنه أنهم كانوا يرون أنه لا بد من الاستثناء، لأن الإنسان مهما بلغ لا يستطيع أن يجزم أنه قد وصل إلى الإيمان الكامل. لهذا جاء رجل عند ابن مسعود فقال له إني مؤمن، فقال له ابن مسعود إذن قل إنك في الجنة، إذن قل إنك في الجنة. فهذا الذي أراده ابن مسعود، كونك تجزم بالإيمان وتقطع به وكأنك قد أتيت بالإيمان الكامل، هذا الذي استنكره ابن مسعود. أما إذا قال أنا مؤمن من حيث أنه مؤمن حقا من جهة أنه يقطع بإيمانه، فلا شك أن هذا صحيح، لأننا نحن مؤمنون آمنا بالله ورسله، لكن عندنا من النقص، عندنا من الضعف، ونحتاج أن نستثني لضعفنا وحتى لا نزكي أنفسنا. أما إذا استثنى وهو يشك في إيمانه، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني وكأنه يقول قد أكون مؤمنا وقد لا أكون، هذا لا يجوز وهذا حرام وممنوع. وإنما قول ابن مسعود قل إنك في الجنة دليل على أنه يريد من هذا الرجل ألا يزكي نفسه بالإيمان الكامل الذي يكون سببا أن يكون في الجنة. لهذا قال له ابن مسعود إذن قل إنك في الجنة، لكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، لكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأن هذا لا بد أن يقطع به الإنسان ويجزم به. فالإيمان هو إيمان القلب واللسان والجوارح، فلا تعارض أبدا بين أقوال أهل السنة والجماعة وقولهم واحد. وأثر عبد الله بن مسعود أثر صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف وفي كتابه الإيمان، وجاء أيضا عند أبي عبيد في كتاب الإيمان، وعند عبد الله بن أحمد في السنة، وله طرق كثيرة. وهكذا أيضا جاء عن علقمة بن قيس أن رجلا سأل علقمة فقال له أمؤمن أنت؟ قال أرجو إن شاء الله، هكذا قال علقمة أرجو إن شاء الله. ومثله إبراهيم النخعي، إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل أرجو، فعبارة أرجو وعبارة إن شاء الله كلها من الاستثناء. ولما قيل لإبراهيم النخعي إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذه الآثار موجودة في كتاب الإيمان لابن أبي شيبة وعند عبد الله بن أحمد في السنة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن ما ورد في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، قال هذا استثناء على يقين، يعني إن شاء الله يقينا. وهذا أيضا سائغ في الشرع وفي اللغة، أنك تطلق الاستثناء وتريد به اليقين. فإذا قال إنسان أنا مؤمن إن شاء الله ويريد به اليقين لا شك عنده فلا بأس، فهذا من الأدلة التي ذكرها المؤلف يستدل بها على أن الاستثناء سائغ في الشرع. وقد يقول الإنسان إن شاء الله وليس معنى ذلك أنه شاك في إيمانه، بل هو متيقن بإيمانه، وإنما لا يريد أن يزكي نفسه ويعترف أيضا أنه لم يصل إلى الإيمان الكامل الإيمان المطلق. ثم أراد المؤلف رحمه الله أن يختم ما يتعلق بالإيمان بمسألة الإيمان، هل هو الإسلام وهل الإسلام هو الإيمان؟ فقال رحمه الله والإيمان هو الإسلام وزيادة. قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت. فهذه حقيقة الإسلام. وأما الإيمان فحقيقته ما رواه أبو هريرة فيما قدمناه، وروى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا هو أعجبهم إلي، فقمت فقلت ما لك عن فلان، ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما. ذكر ذلك سعد ثلاثا وأجابه بمثل ذلك، يعني بمعنى كان سعد يكرر يقول يا رسول الله إني أراه مؤمنا، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما، فكرر الثالثة إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل الصالح. قلنا فعل هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا إلى الكفر بالله عز وجل. هذه المسألة سنختم بها الدرس، وهي مسألة مهمة، ولعلنا كذلك نختصر هذه المسألة، وهي مسألة: هل الإيمان هو الإسلام أم أن الإسلام له معنى والإيمان له معنى؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة، فالخلاف جرى بينهم. فطائفة من أهل السنة وهم الأكثر، وهو مذهب الصحابة والتابعين وكثير من المحققين والعلماء من أهل السنة، ذهبوا إلى أن الإيمان والإسلام مفترقان. ما معنى مفترقان؟ يعني إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. والمؤلف رحمه الله قد جاء بالأدلة التي تدل على ذلك، فقد جاء بقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهذا نص في المسألة، الله عز وجل بين أن فرقا بين الإسلام والإيمان، لهذا قال قولوا أسلمنا، لكن لا تقولوا آمنا، قل لم تؤمنوا. إذن هذا دليل على أن الإسلام شيء والإيمان شيء آخر. وكذلك أيضا في الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله والله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما أو مسلما. فلو كان المعنى واحدا لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما، ولما كرر ذلك سعد 3 مرات وهو يقول إني لأراه مؤمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلما. فهذا دليل على الاختلاف والتفريق بين الإسلام والإيمان. فماذا نقول إذن؟ ما معنى هذا؟ كيف نفرق؟ نقول: إذا قرن بين الإسلام والإيمان كما في هذه الآية، فقد ذكر الإسلام والإيمان، قولوا أسلمنا، ذكر الإسلام، قل لم تؤمنوا، وهم قالوا آمنا، فذكر الإسلام والإيمان في موضع واحد في هذه الآية، وهي آية الحجرات. فإذا ذكر الإسلام والإيمان وقرن بينهما في موضع واحد، فالإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة. والدليل حديث جبريل: أخبرني عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته، فعرف له الإيمان وبينه. ثم قال: أخبرني عن الإسلام، أو قال قبل ذلك: أخبرني عن الإسلام. لو كان الإيمان والإسلام بمعنى واحد لقال جبريل: قد أخبرتك عن الإيمان حينما أخبرتك عن الإسلام. لكن الإسلام شيء والإيمان شيء، فالإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، وهذا فيما لو ذكر في موضع واحد كما في حديث جبريل، وكما في آية الحجرات، وكما في حديث سعد، ذكر الإيمان والإسلام في موضع واحد، فكان الإيمان له معنى والإسلام له معنى. لهذا لما جاء وفد عبد القيس ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: آمركم بالإيمان بالله وحده. ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. الآن هذا الحديث أليس هو يسألهم عن الإيمان؟ أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ مع ذلك فسر لهم الإيمان بالأعمال الظاهرة، وهي أركان الإسلام: الشهادة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. هذا دليل على أن الإيمان لو جاء يفسر بالإسلام، وإذا جاء كذلك الإسلام فسر بالإيمان. والدليل هذا الحديث، حديث وفد عبد القيس، فإذا أفرد أحدهما فيدخل فيه الآخر، وإذا اجتمع افترق في المعنى. ولهذا ما أجمل ما قاله ابن رجب رحمه الله عندما شرح هذه الأحاديث، لا سيما حديث سعد في كتابه جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله: اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل على الآخر بانفراده، ودل الآخر على الباقي. فبين رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد قال بهذا قوم، وكذلك أيضا القول الآخر قال به قوم من أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد. وممن قال بهذا القول أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد البخاري رحمه الله، وكذلك محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وابن منده في كتابه الإيمان، وابن عبد البر في كتابه التمهيد. والصواب ما ذهب إليه الجماهير من أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن الإيمان إذا أفرد دخل معه الإسلام، وأن الإسلام إذا أفرد دخل معه الإيمان. وأنصح بقراءة كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الكتاب النفيس، وهو شرح حديث جبريل الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان، تكلم رحمه الله كلاما نفيسا وكلاما طويلا في هذه المسألة، وبين رحمه الله الفروق، لأنه ممن نصر هذا القول وذكر الأدلة على هذا القول. وهنا عبارة الإمام الزهري: الإسلام الكلمة والإيمان العمل الصالح، هي عبارة صحيحة، أي بمعنى أنها وردت بعد حديث سعد في عدة مواضع، في كثير حديث سعد في الصحيحين، لكنه لم يأتي في الصحيحين عبارة الزهري، فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل الصالح لم ترد، وردت عند أبي داود في سننه، وأخرجها عبد الرزاق في تفسيره، وهي كذلك عند الحميدي في مسنده، وهي صحيحة لا إشكال فيها. وهذه العبارة التي قالها الإمام الزهري رحمه الله: الإسلام الكلمة والإيمان العمل، أي أن الإسلام يدخله الإنسان بكلمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فإذا أتى بهذه الكلمة يكون مسلما، لكن يبقى أن يأتي بباقي الأعمال، ولم يأتي بتمام الإسلام إلا إذا جاء بباقي الأعمال. شيخ الإسلام بينه ووضحه، وبين أن الزهري لم يقصد بذلك أن الإنسان لو قال لا إله إلا الله أنه أتى بالإسلام كله، وأتى بالواجب عليه، أي بمعنى يأتي بكلمة التوحيد وحدها. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتابه الإيمان: فلا يكون مسلما إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهذه الكلمة بها يدخل الإنسان في الإسلام. فمن قال الإسلام الكلمة وأراد هذا فقد صدق، ثم لا بد من التزام ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعمال الظاهرة كالمباني الخمس، ومن ترك من ذلك شيئا نقص إسلامه بقدر ما نقص من ذلك، كما في الحديث: من انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وفي موضع آخر ذكر أن الزهري رحمه الله لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة، بل قال شيخ الإسلام: فإن الإمام الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك. وما يتعلق بما ختم به المؤلف كلامه في باب الإيمان، فقد قال رحمه الله: فعلى هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا إلى الكفر بالله. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا المراد منه عند أهل السنة والجماعة أن الإسلام أوسع من الإيمان، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. لهذا ذكروا الحديث في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قالوا: إذا وقع في الكبيرة خرج من الإيمان إلى الإسلام، لا يزني حين يزني وهو مؤمن، لهذا جعلوا كالدوائر دائرة كبيرة وهي الإسلام، ثم في جوفها دائرة أصغر وهي الإيمان، ثم في جوف هذه الدائرة دائرة أصغر من الدائرتين وهي دائرة الإحسان. فقالوا إذا كان في دائرة الإيمان وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب خرج من هذه الدائرة إلى الدائرة الكبيرة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يكون مسلما لكن لا يكون مؤمنا بسبب هذه الكبيرة، خرج من الإيمان إلى الإسلام. أما الإسلام لا يخرجه منه إلا الكفر، لا يخرجه من الإسلام إلا الكفر، الردة والعياذ بالله. لهذا قال أهل السنة والجماعة المسلم لو أدى الواجبات وترك المحرمات يكون مؤمنا في الدائرة الصغيرة، لكنه لو زنى خرج من هذه الدائرة إلى الدائرة التي هي أكبر منها. ولا يخرج من الإسلام إلا بالكفر، أن يأتي بناقض من النواقض. وقد بينا مذهب الخوارج، الخوارج يكفرون بالكبيرة ويشترطون الإيمان المطلق، وهذا خطأ وغير صحيح وباطل. أما أهل السنة والجماعة يقولون إذا اقترف الكبيرة خرج بها من الإيمان المطلق إلى مطلق الإيمان، بمعنى لا يبطل إيمانه بالكلية. متى يبطل إيمانه بالكلية؟ إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام، خرج من الإسلام إلى الكفر. ويؤكد ذلك الآية التي ذكرها المؤلف، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالأعراب قالوا آمنا وهم ما زالوا في ضعف شديد في إيمانهم، فالله رد عليهم قال لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني بمعنى لم يتمكن الإيمان من قلوبهم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.